الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم السابقون الأولون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذه الحلقات في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إخواني وأخواتي، نواصل الكلام في شيء من مناقب أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا شك ولا ريب أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وصهره له من المناقب الشيء الكبير والشيء الكثير. وهذه الحلقات إخواني وأخواتي لا تسع إلا للكلام عن شيء يسير جدا من فضائل هذا الصحابي الجليل عليه رضوان الله تعالى. من مناقب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يثق فيه ثقة كبيرة جدا. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، جعل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه نائبا للنبي صلى الله عليه وسلم على المدينة النبوية. فجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو، فقال: يا رسول الله، أتخلفني في النساء والصبيان؟ فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. فهذه ثقة كبيرة جدا من نبينا صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل. ولن ينيب النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة النبوية في هذا الموقف الصعب وهذه الغزوة التي سماها الله عز وجل بغزوة العسرة إلا الصحابي الذي يتمتع بالصفات الطيبة والخصال الحميدة، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه من هؤلاء الصحابة الكرام عليهم جميعا رضوان الله تعالى. وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة معينا لأبي بكر الصديق وتحت إمرته، عندما طلب من أبي بكر أن يحج بالناس في هذا العام الذي لم يحج فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حج نبينا عليه الصلاة والسلام في العام الذي بعده. ومن الأمور التي تبين شدة العلاقة القوية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين علي بن أبي طالب أن الذي تولى تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب مع مجموعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالذي تولى تكفين النبي صلى الله عليه وسلم وتغسيله وإدخاله في القبر علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد والفضل ابن العباس عليهم جميعا رضوان الله تعالى. وأيضا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت منه إلا كل أمر طيب، فقال علي: بأبي الطيب طبت حيا وميتا. هكذا كانت علاقة النبي صلى الله عليه وسلم علاقة كبيرة مع علي بن أبي طالب حتى بعد وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي تولى تغسيله وإنزاله وإدخاله إلى القبر هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى. وأيضا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول لعلي بن أبي طالب، وكان علي يقول: إنه لعهد النبي الأمي إلي، لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وهذا لا شك ولا ريب دليل على فضل وشرف ومكانة علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى. ومن الجوانب المهمة في سيرة علي أنه كان من علماء الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، فكان فقيها قاضيا عالما يروي الأخبار الكبيرة الكثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ولو تلاحظون بارك الله فيكم أن علي بن أبي طالب كانت عنده من الأشغال والأعمال الشيء الكبير والشيء الكثير، ولم يمنعه هذا من أن ينظم وقته وأن يطلب ويتعلم العلم ويتلقى العلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فروى عن نبينا عليه الصلاة والسلام علما كبيرا كثيرا، ونقل لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة الكرام بعد وفاة نبينا عليه الصلاة والسلام يستشيرون علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنهم يعلمون أن هذا الصحابي الجليل روى علما غزيرا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وأيضا كان شديد الاتباع لنبينا صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه بالأحاديث الكبيرة الكثيرة، فروى علما غزيرا عظيما. كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتعوذ بالله عز وجل من معضلة ليس لها أبو الحسن، لأنه كان من أصحاب العلم الراسخ وأصحاب العلم العظيم، وهؤلاء يظهرون في المواقف المدلهمة عندما تأتي نازلة من النوازل، ويحتاج أهل الإسلام إلى رأي فيه الاستناد إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يظهر علماء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأيضا في هذا درس لنا إخواني وأخواتي، إذا أشكلت علينا مسائل تتعلق بالشرع والدين، علينا أن نسأل العلماء من أهل الرسوخ في دين الله سبحانه وتعالى وفي العلم الشرعي المؤصل المبني على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عمر بن الخطاب وهو أحد كبار علماء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، يستشير ويتحدث مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مسائل العلم، وهذا الأمر لا بد أن ننتبه له، لا ينبغي أبدا ولا يليق بل لا يجوز للإنسان أن تأتيه بعض مسائل الشرع والدين فلا يكترث لها ويفعل الأمر كيفما وقع وكيفما اتفق. والعجيب إخواني وأخواتي أنه تمر علي شخصيا بعض القضايا وبعض المسائل، يأتيك بعض الناس ويستفتي عن مسائل وقعت منذ سنوات كان يعلم بأنها فيها شيء وفيها كلام من ناحية الشرع والدين، ولكن لم يسأل عنها، ثم يأتيك بعد 5 سنوات 6 سنوات يسألك عن صيام صامه في رمضان الذي كان هذا الرمضان قبل سنوات طويلة، ما حكم هذا الصيام؟ هل صيامي صحيح أم صيامي باطل؟ أين الفقه في الدين والحرص على تعلم دين الله سبحانه وتعالى؟ والأعجب أنك تجد بعض الناس تأتي وتمر عليهم ويقعون في بعض المسائل المتعلقة بالطلاق، فتجده يستفتي أي واحد سواء كان عنده علم في مسائل الطلاق أو لم يكن عنده علم في مسائل الطلاق، وهذا من التساهل الكبير والتفريط العظيم. لابد علينا أن نرجع إلى أهل العلم والاختصاص والفقه في دين الله سبحانه وتعالى. بعث نبينا صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب قاضيا إلى اليمن، فقال علي بن أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لا علم عندي بالقضاء. وهذا من تواضع علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنا صغير السن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله عز وجل سيثبت قلبك ويجري الخير على لسانك بإذنه سبحانه وتعالى. ثم نصحه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس عندك الخصوم فلا تقضي للأول حتى تسمع من الآخر. فكان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يلتزم وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من قضاة العدل. حتى قال عمر بن الخطاب، وهذه شهادة من الخليفة الراشد أمير المؤمنين لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يقول: أقرأنا أبي وأقضانا علي. وهذا دليل على تمكن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في موضوع وجانب القضاء. والوصية النبوية لعلي بن أبي طالب في هذه المسألة: أنك لا تقضي بين الخصوم حتى تسمع من الطرفين. وهذا للأسف الشديد إخواني وأخواتي أمر يفرط فيه كثير من الناس، إذا جاءه بعض الناس ويتكلمون معه وقع كذا وكذا وكذا، مباشرة يأخذ هذا الكلام ويصدقه ويظن بأن هذا الكلام كلام مسلم به ويظلم الطرف الآخر. فإذا جلس مع الطرف الآخر تبين له أن الشخص الأول إما أنه كذب عليه أو أنه بالغ في الكلام أو أنه تكلم معه بالصدق، ولكنه أخفى أيضا جانبا كبيرا من الحقيقة والصدق. وإلا الإنسان لو تأنى وسمع من الطرفين، خاصة في بعض القضايا والمسائل الأسرية أو المسائل المالية الشائكة، والله لارتاح راحة كبيرة. ولكن وللأسف الشديد بعضهم يسمع من طرف ولا يريد أن يسمع أو يصغي للطرف الآخر، وهذا كما ذكرت لكم من أكبر أسباب تفاقم الخصومة وزيادتها. فلذلك لا بد أن ننتبه، بارك الله فيكم. وإذا أراد الإنسان أن يسمع من طرف حتى يحكم على طرف آخر، لا بد أن ينظر أيضا في عمل الطرف الثاني حتى لا يظلم أحد الأطراف ولا يظلم الشخص الآخر دون قصد منه ودون تقصد لظلم هذا الإنسان. فلذلك لابد أن ننتبه إلى تطبيق هذه الوصية النبوية في حياتنا، بارك الله فيكم. وإلا إخواني وأخواتي، كم والله سمعنا من بعض الأشخاص أمورا، فلما جلسنا مع الطرف الثاني تبيننا بأن الموضوع مختلف ويختلف اختلافا كبيرا جدا عن القضية التي ذكرها لنا الطرف الأول. إذن بارك الله فيكم، هذا يبين لنا سعة وشدة علم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه من علماء الصحابة الكرام، ووقع له موقف بارك الله فيكم مع النبي صلى الله عليه وسلم. أراد علي بن أبي طالب أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة، فاستحى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة، لأن هذه المسألة تتعلق بالطهارة. لكن هذا الأمر لم يمنعه من أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة غير مباشرة. لماذا استحى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لمكان ابنة النبي صلى الله عليه وسلم من علي بن أبي طالب؟ فهو يريد أن يسأل عمه ووالد زوجته عن مسألة تتعلق به، والأمر إخوان الكرام فيه شيء من الحياء أن يسأل الإنسان عن مثل هذه المسألة. ماذا صنع علي رضي الله عنه؟ وكل المقداد بن الأسود وطلب منه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على عناية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بطلب العلم والتفقه في دين الله عز وجل. نعم بارك الله فيكم، الإنسان يستفتي في دين الله عز وجل ولا يكون عنده حياء في طلب العلم، فيترك تعلم دين الله ويترك أن يأتي بالعبادات لأنه يستحي. ولكن لا بد عليه أن يطلب العلم بحياء وأن يسأل أيضا بحياء. فإن بعض الناس ما شاء الله تبارك الله إذا سأل في مسائل الشرع والدين رأيت كلامه يتقاطر حياء، ورأيت كلامه فيه ورأيت كلامه قد غلف بقالب جميل جدا من الحياء. لم يمنعه هذا الأمر من أن يتفقه في دين الله عز وجل، وأيضا كان على درجة كبيرة ودرجة عالية جدا في الحياء وفي هذا الأدب الرفيع جدا عندما يسأل في دين الله سبحانه وتعالى. وأيضا بارك الله فيكم، من الجوانب المهمة جدا في سيرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان من زهاد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، مع أنه هاشمي وصهر النبي صلى الله عليه وسلم وابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أيضا أمير المؤمنين. تذكروا مرة الزهاد عند عمر بن عبد العزيز، فقالوا فلان وقالوا فلان وقالوا فلان، فقال عمر بن عبد العزيز إن الزاهد حقا وصدقا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا والله تنبيه لنا إخواني وأخواتي أن الإنسان لا بد عليه ألا يتعلق بالدنيا. لاحظوا بارك الله فيكم، فرق بين أن يسعى الإنسان في الأمور التي تنفعه في مسائل الدنيا ومسائل دينه، وفرق بين أن يكون قلبه معلقا بالدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم، فإن بعض الناس جل تفكيره في مسائل الدينار والدرهم، يقطع أرحامه لأجل الأموال، يقطع والديه لأجل الأموال، يقطع جيرانه لأجل الأموال، بل بعضهم يخاصم أبنائه ويخاصم زوجته لأجل شيء من متاع الدنيا قليل. لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. فلذلك بارك الله فيكم، لا نجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. المال إذا وجد للإنسان فهذه نعمة عظيمة جدا من الله عز وجل، ولكن اجعل المال في يدك ولا تجعل المال في قلبك، ولا تجعل الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك. لأن بعض الناس من شدة حرصه على الدنيا لا يبالي بالدينار والدرهم، هل جاء من حلال أو جاء من حرام. وهنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان من أزهد الناس وأبعدهم عن التعلق بمسائل الدنيا والترفع عن مثل هذه الأشياء. أقول هذا بارك الله فيكم لأني أجد حقيقة من بعض الناس هداهم الله عز وجل وسامحهم الله تعالى تعلقا كبيرا بمسائل الدنيا. والله بعضهم إخواني وأخواتي لا يبالي من أين يكتسب هذه الأموال، أم من حلال أم من حرام، لا يبالي بهذا الأمر تماما. ومر معنا في بعض الحلقات الماضية أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه قدم له شيء من الطعام فتناول هذا الطعام، فلما علم أن مصدره حرام تقيأ مباشرة هذا الطعام وأخرجه ورفض أن يأكل مثل هذا الطعام. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. وذكر بعض أهل التراجم أن الحافظ بن حجر عليه رحمة الله تعالى صاحب كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري وقع له مثل هذا الأمر، تناول شيء من الطعام ثم تبين له أن هذا الطعام فيه شبهة وأن مصدره مختلف فيه ومشكوك فيه، ماذا فعل؟ قال: أقتدي بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه فتقيأ هذا الطعام، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. سئلت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها عن مسألة، فأحالت السائل إلى علي بن أبي طالب وقالت: ائت عليا رضي الله عنه فإنه كان كثير الملازمة لنبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر مشهور عند سائر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أن علي بن أبي طالب تميز بكثرة ملازمته لنبينا صلى الله عليه وسلم، فهو قريب من نبينا عليه الصلاة والسلام ولازمه ملازمة كبيرة، وهو أيضا صهر نبينا صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث فاطمة رضي الله عنها بشيء من الأحاديث سمع منها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من مناقب علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة فقال صلى الله عليه وسلم: علي في الجنة. وأيضا من مناقب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالشهادة. صعد نبينا صلى الله عليه وسلم على جبل في يوم من الأيام فرجف بهم الجبل، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أثبت أيها الجبل، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وهذا الأمر وقع لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأكرمه الله سبحانه وتعالى بالشهادة كما سيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. وانظروا بارك الله فيكم، وهذا أمر غريب جدا في سيرة وقصة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه مشهورا بالشجاعة والفروسية والقوة والبطولة والإقدام، حتى قال بعض أهل السيرة: أشد الصحابة وأقواهم بأسا جماعة منهم علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص، هؤلاء كانوا من أشجع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. علي بن أبي طالب شارك في جميع المشاهد مع نبينا صلى الله عليه وسلم إلا في غزوة تبوك ولم يستشهد في هذه المشاهد، وعاش بعد ذلك سنوات طويلة، ولكن إذا جاء أجل الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يدفع الإنسان قدر الله سبحانه وتعالى عليه. هنا تنبيه إخواني وأخواتي، قد نسعى في بعض الأمور ونحرص عليها، ولكن إذا أراد الله أمرا قال كن فهو يكون. وكم يسعى الإنسان في بعض المسائل وبعض الأمور ولا ييسرها الله عز وجل، لأنه يعلم أن هذا الأمر في هذا الوقت قد لا يكون خيرا للإنسان، وهذا الأمر في وقت معين ووقت متأخر سيكون هو الخير للإنسان بإذن الله عز وجل. حتى قال بعض أهل العلم: لو كشف الحجاب فرأى الإنسان جميل صنع الله عز وجل إليه وحسن قدر الله سبحانه وتعالى كله لذاب قلب الإنسان حبا لله جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. علي بن أبي طالب كان من شجعان وفرسان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكان يحمل راية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحمل راية المهاجرين معه في الحروب والمعارك والغزوات إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه شارك في غزوة بدر، وما كان عمره بارك الله فيكم بالعمر الكبير، بل كان في العشرينات من العمر وشارك في غزوة بدر. ووقع في غزوة بدر بارك الله فيكم، وهذا أمر كان معروف في الحروب قديما، أنهم كانوا قبل المعركة تقع عندهم المبارزة، يتقدم من الجيش الأول مجموعة ويتقدم من الجيش الثاني مجموعة وتقع بينهم المبارزة، وهنا تكون بارك الله فيكم الحياة بتقدير الله سبحانه وتعالى أمام الإنسان، إما أن يقتل عدوه وإما أن يقتله العدو. فهنا خرج جماعة من الكفار وطلبوا المبارزة، فخرج علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في غزوة بدر وبارز هؤلاء. وهذا الأمر كان الصحابة الكرام يشكرونه ويحمدونه لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بل وقع أنه جماعة من كفار قريش وهم من صميم قبيلة قريش خرجوا في غزوة بدر وطلبوا المبارزة، فخرج إليهم شباب من الأنصار وقالوا لهم نحن نريد أن نبارزكم. فقال لهم أهل قريش وكانوا مجموعة، قالوا لهم من أنتم؟ قالوا نحن من الأنصار. قال لا نريد أن نقاتلكم، وإنما نريد أن نقاتل أبناء عمومتنا، أي من قبيلة قريش. وهذا يبين شدة عداء كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة الكرام. الآن المعركة بين الكفار وبين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومع هذا ما طالب الكفار في هذه المبارزة إلا أن يبارزوا أبناء عمومتهم من قبيلة قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حمزة وقم يا علي وقم يا عبيدة. فخرج هؤلاء وتبارزوا مع الكفار، وكان علي بن أبي طالب ليث بارك الله فيكم وأسد يقاتل في سبيل الله، فتمكن من قتل خصمه. وهذه لا شك ولا ريب دليل من أكبر الأدلة على شجاعة وفروسية وقوة وبطولة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا في هذا تنبيه مهم جدا، لما جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في عرفنا في هذه الأيام من رئيس الدولة، من القائد الأعلى لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يبارز وأن يقاتل في سبيل الله عز وجل، ما تلكأ علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإنما استجاب لأمر نبينا صلى الله عليه وسلم. فهم يعلمون أن هذا الجهاد يحبه ربنا عز وجل. أقول هذا الكلام لأن بعض الناس يتحمس لبعض المسائل ويظن أنها من الجهاد في سبيل الله، وهي والله وبالله وتالله ليست من الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله عز وجل له ضوابط شرعية، ومن أعظم الجهاد ومن أعظم الضوابط الشرعية لمسألة الجهاد في سبيل الله عز وجل أن يكون هذا الجهاد على نور من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هذا الجهاد بإذن وأمر ولي الأمر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يخرج ويبارز الكفار، ما تلكأ علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإنما كان حاله استجابة لأمر نبينا صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان بارك الله فيكم صغير في السن، بعض الصحابة أكبر منه سنا، ولكن حال الصحابة الكرام مع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقولون سمعنا وأطعنا، أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأمر، إذن نقول سمعنا وأطعنا لأمر الله وأمر نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم شارك رضي الله تعالى عنه وأرضاه في جميع المشاهد مع نبينا صلى الله عليه وسلم إلا في غزوة تبوك، وما كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يفر إذا لاقى، بل كان يثبت ثباتا عظيما. وفي غزوة أحد كان علي بن أبي طالب يشرف بعد أن أصيب نبينا صلى الله عليه وسلم، فشج وجهه الشريف وكسرت رباعيته، كان يشرف مع زوجته فاطمة على علاج ومداواة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهنا بارك الله فيكم منقبة جليلة رضي الله لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لا تظنوا بارك الله فيكم أننا عندما نتكلم عن سير بعض الصحابة ونصفهم بالشجاعة والفروسية والقوة أن هذا دليل على قسوة قلوبهم، معاذ الله عز وجل، وحاشاهم رضي الله تعالى عنهم أرضاهم في هذا الموقف الصعب وفي هذا الموقف العظيم، عندما رأى علي رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم مصابا ماذا فعل؟ عالج نبينا صلى الله عليه وسلم وأشرف على تمريض نبينا عليه الصلاة والسلام. أي رحمة هذه كانت في قلب علي ومحبة تجاه سيد الثقلين بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. أيضا بارك الله فيكم من الغزوات والمعارك الشهيرة التي شارك فيها علي بن أبي طالب غزوة خيبر، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الراية كما مر معنا وقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. لماذا قال له انفذ على رسلك؟ أي امشي على مهلك، فإن اليهود أهل مكر وخديعة، وقد يكمنون لك ويضعون لك بعض الأمور في الطريق، فانتبه حتى لا تؤذي نفسك ولا تلحق الضرر والخسارة بجيش المسلمين. وقع بارك الله فيكم في غزوة خيبر أنه كان بعض ملوكهم معروف باسم مرحب، وكان شديد القوة والبطش والبأس. فكان في جيش الصحابة الكرام وجيش النبي صلى الله عليه وسلم صحابي جليل يقال له عامر بن الأكوع. هذا الصحابي الجليل كان يذكر أبياتا من الشعر عندما كان في جيش النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، يدعو الله سبحانه وتعالى. والشعر بارك الله فيكم، وعلي رضي الله عنه وأرضاه يحكى عنه شيء من الشعر، وكان شاعرا. الشعر إذا استغله الإنسان في طاعة الله عز وجل هو أمر طيب وأمر جميل جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن من البيان لسحرا. خرج عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه للمبارزة لما طلب مرحب المبارزة، وكان مرحب بارك الله فيكم يقول الأبيات ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أبدت تلهب، أو كما يعني جاء في بعض روايات الأبيات هكذا كان يقول مرحب اليهودي عندما طلب مبارزة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. تقدم إليه عامر ووقعت بينهما بارك الله فيكم مبارزة. المهم بارك الله فيكم أصيب فيها عامر وتوفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فبعد ذلك من خرج لقتال هذا الرجل المشهور بالقوة والبأس والبطش؟ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان علي بن أبي طالب معروفا بالقوة والشجاعة والفروسية، فضرب علي مرحب فقتله مباشرة. هذا دليل على ماذا؟ على أن هؤلاء بارك الله فيكم كانوا يعرفون أن هذه الأمور تحتاج إلى أهل الصدق مع الله سبحانه وتعالى، وكانت قوتهم كبيرة. لماذا؟ لأنهم كانوا على مقام عظيم جدا من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إن الإنسان إذا أراد أن يواجه فتن الدنيا والمشاكل والمصائب التي تعرض له في الدنيا، إذا لم يكن عند الإنسان بارك الله فيكم الإيمان الكامل والإيمان العظيم والإيمان الراسخ، قد لا يثبت الإنسان. هؤلاء الصحابة الكرام في هذه المعارك بارك الله فيكم التي يعلمون أن الأمر ويعني قريب جدا من الموت، كانوا يثبتون ثباتا عظيما. لما هذا الأمر؟ لأن إيمانهم كان قويا جدا بالله سبحانه وتعالى، وكانوا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى قد يقدر على الإنسان أنه يبتلى ويمتحن، فلا بد أن يثبتوا على دين الله سبحانه وتعالى. أقول هذا الكلام لأن بعض الناس لا يثبت على دين الله عز وجل، إذا وقع له أي بلاء وإذا وقعت له أي فتنة وجدت هذا الإنسان ينكسر يضطرب، وجدت هذا الإنسان ليس من أهل الصبر وليس من أهل الاحتساب. وهذا لا شك ولا ريب إخواني وأخواتي قد يكون من أدلة ضعف إيمان الإنسان، وأنه بارك الله فيكم لم يكن من أهل الإكثار من العمل الصالح. من أراد أن يثبت عند الشدائد والكرب عليه بالعمل الصالح، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. والله يا إخواني وأخواتي إن الابتلاء والصبر على الابتلاء يحتاج إلى إيمان عظيم جدا بالله عز وجل. لا يعني هذا أن الإنسان لا يحزن ولا يتألم ولا يتأثر الإنسان. الصحابة كانوا يحزنون ويتألمون ويتأثرون، ومع هذا بارك الله في الجميع كانوا يصبرون على قضاء الله، لا يتكلمون بالكلمة التي تغضب الله سبحانه وتعالى أبدا. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ماتت زوجته فاطمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. تخيلوا رجل يفقد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا صادقا عظيما كبيرا جدا، ويفقد زوجته التي يحبها حبا عظيما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، ويفقد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه عمه حمزة في غزوة أحد، ويفقد جماعة من الصحابة الكرام، ومع هذا كان صابرا على قضاء الله مؤمنا محتسبا يرضى بحكم الله سبحانه وتعالى. والكلام عن الإيمان بالقضاء والقدر من السهل والله أن يكون باللسان، ولكن الله عز وجل يبتلي ويمحص الإنسان. تجد بعض الناس قد يتكلم في وقت الرخاء عن موضوع الصبر والاحتساب، فإذا ذاق البلاء هنا ظهرت وتظهر معادن الناس، فتجد هذا الإنسان يضرب الأمثلة الطيبة جدا في الصبر على حكم الله وقضاء الله سبحانه وتعالى. وبالمناسبة هنا بارك الله فيكم أذكر نقطة ومسألة، بعضهم يذكر هل الأفضل عند المصائب خاصة عندما يموت بعض أقارب الإنسان، هل الإنسان بارك الله فيكم إذا بكى يكون حاله طيب وإذا ضحك في هذا المقام يكون حاله أطيب وأفضل؟ بارك الله فيكم، الأفضل في هذه الأحوال إذا صبر الإنسان وبكى كان حاله أعظم من الذي يصبر ويضحك، لأن الله عز وجل قال وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، فهذا بارك الله فيكم من علامات الرحمة التي يقذفها الله عز وجل في القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم بكى عندما توفي بعض أقاربه وبعض أبناء بناته صلى الله عليه وسلم، ومع هذا صبر واحتسب على قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى. لأن بعض الناس يتصور أن مجرد نزول الدموع من عين الإنسان عند المصائب أن هذا ينافي الصبر، وهذا لا ينافي الصبر بارك الله فيكم. الذي ينافي الصبر أن يكثر الإنسان من البكاء وأن يكون من أهل النياحة، وأن يكثر بارك الله فيكم الإنسان البكاء الشديد العظيم، وأن يكون الإنسان ممن يتلفظون بالكلام غير الطيب والكلام القبيح الذي ينافي إيمان الإنسان وصبره على قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام أنهم سيواجهون قوما ويخرج عليهم قوم، هؤلاء الأشخاص لهم صفات وعلامات. ما هي هذه الصفات والعلامات؟ بأنهم حدثاء الأسنان، أي أعمارهم صغيرة، سفهاء الأحلام، عقولهم طائشة، ما عندهم رأي سديد وصائب. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته بصلاتهم، أي أن هؤلاء القوم من أصحاب العبادة الشديدة العظيمة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، أي أنهم يقرؤون القرآن دون فهم ودون إيمان كامل بمعاني القرآن العظيم ودون علم راسخ يتلقون به معاني كلام الله سبحانه وتعالى. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، هكذا أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء. من هؤلاء بارك الله فيكم؟ إنهم الخوارج بارك الله في الجميع. هؤلاء الخوارج هذا شيء من نعتهم ووصفهم، وهي فرقة مذمومة ذمها وحذر منها نبينا صلى الله عليه وسلم. صنعتهم ودأبهم بارك الله فيكم أن يخرجوا على ولاة الأمر وأن يؤلبوا الناس على الحاكم ويثيرون الفتن ويقع منهم القتل الكبير والإسراف في إراقة الدماء، وأيضا يتميزون حقيقة بأن عندهم جرأة كبيرة جدا على تكفير الناس دون ضوابط الكتاب والسنة ودون أن يكون عندهم علم مؤصل، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بأنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. هؤلاء بارك الله فيكم حث النبي صلى الله عليه وسلم على مقاتلتهم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتلهم وأن من قتل على أيديهم له الأجر العظيم. لماذا بارك الله فيكم؟ لأن هؤلاء عندهم أذية كبيرة جدا للمسلمين، فرغب النبي صلى الله عليه وسلم وحث على كف شر هؤلاء عن المسلمين. من الذي تصدى لقتال الخوارج؟ إنه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد برزوا في أيامه بشكل كبير وبشكل علني وخرجوا عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل بلغ بهم الأمر أنهم في بعض الفترات وبعض مراحل التاريخ اعتدوا وقتلوا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت عندهم جرأة كبيرة جدا على سفك الدماء، فقاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في معركة النهروان، ووقعت بين علي بن أبي طالب وبين الخوارج بعض الحروب وبعض المعارك، وقتل منهم خلقا كبيرا وخلقا كثيرا. وهذه من مناقب علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن الأمر لو ترك للخوارج لعاثوا في الأرض فسادا. إذا ما قبلوا بحكم أمير المؤمنين الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكيف سيقبلون بحكم سائر الصحابة الآخرين عليهم رضوان الله تعالى؟ وإذا لم يقبلوا بصهر نبينا صلى الله عليه وسلم وتكلموا عليه، فكيف بسائر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول عنه الحافظ ابن حجر مات وكان في هذا يعني في سنة موته أفضل أهل الأرض بإجماع أهل السنة والجماعة، فهؤلاء الخوارج لم يرضوا بهذا الرجل، فكيف بسائر الناس الآخرين وكيف ببقية الرعية؟ فقاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ولما قاتلهم قال: أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أن في الخوارج رجل له صفة معينة، عنده يد بارك الله فيكم، هذه اليد مقطوعة وفيها بعض الشعرات وغير ذلك من الصفات التي ذكرها علي بن أبي طالب للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ولمن كان معه في الجيش. فبحثوا عن هذا الرجل الذي هذا وصفه الذي سمعه علي بن أبي طالب من نبينا عليه الصلاة والسلام، لم يجدوا هذا الرجل، فذهب علي بن أبي طالب وبحث عن هذا الرجل ووجد مجموعة من القتلى قد وقع بعضهم على بعض، فلما تفرقوا ولما فرقوا هؤلاء وجد منهم هذا الرجل الذي حدثه عنا نبينا صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات أن علي رضي الله عنه سجد لله عز وجل سجود شكر لله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل أمكنه من قتل هؤلاء وهم أهل شر وفساد وبغي في الأرض. وهذا تنبيه إخوان الكرام أن بعض الناس عندهم أفكار مغلوطة عن دين الله سبحانه وتعالى، لا يحترمون الصحابة الكرام ولا يعظمون نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء وإن كثرت منهم العبادة وإن عظم منهم الزهد وإن عظم بارك الله فيكم إتيانهم ببعض المسائل التي حث عليها الدين، ولكن لا بد أن ننتبه أن عندهم خللا في مسائل الشرع والدين، وأنهم لا يجوز وأنهم بارك الله فيكم لا يجوز لهم أن يأتوا مثل هذه الأعمال التي فيها تعد على المسلمين وسفك وإراقة لدمائهم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا بارك الله فيكم من المناقب العظيمة لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه لما تولى الصديق الخلافة بعد وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم كان علي بن أبي طالب من أوائل المبايعين لنبينا عليه الصلاة والسلام، وأيضا كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه مقربا جدا من عمر بن الخطاب ويحبه حبا عظيما، كان يكثر من لباس ثوب معين، فسئل لماذا تلبس هذا الثوب؟ قال إن هذا الثوب أعطاني إياه خليلي وصفي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان يبكي عليه رضوان الله تعالى، بل تمنى علي بن أبي طالب أن يلقى الله عز وجل في عمل عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. ولما قتل عمر جعله عمر قبل أن يموت من أهل الشورى الذين يرجع إليهم الناس لاختيار الخليفة بعد عمر بن الخطاب، فكان علي بن أبي طالب بارك الله فيكم في أوائل من بايع عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى. أقول هذا الكلام بارك الله فيكم لأن بعض الناس يتصور أن العلاقة بين الصحابة الكرام كانت علاقة متوترة هشة بينهم خلاف وبينهم شقاق وبينهم كذا وكذا من الأمور التي لا يرضاها الله عز وجل، وهذا والله الذي لا إله غيره ليس بصحيح، بل ما كان بين الصحابة الكرام إلا كل مودة ورحمة واحترام وتقدير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وليتنا حقيقة نتعلم من هدي وسيرة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فنطهر قلوبنا من بعض الأمور التي قد توجد فيها وللأسف الشديد، فبعض الناس سامحهم الله عز وجل إذا فتشت في قلبه وجدت في قلبه غلا وحقدا وكبرا وعجبا وترفعا على بقية إخوانه، تجد بعض الناس يتكبر حتى على بعض أرحامه وحتى على بعض أقاربه، تجد بعض الموظفين يتكبر على الآخرين ولا يسلم بعضهم على بعض، وتجد بعض الأخوات لا تسلم على زميلتها أو فلانة من قريبتها لأنه في يوم من الأيام وقع بينهم شيء من الخلاف أو شيء من الشقاق. الله عز وجل وصف أهل الجنة فقال: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. والله من طهر الله عز وجل قلبه من الغل والبغي والحقد والحسد فاز فوزا عظيما. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: واسلل سخيمة قلبي، يا رب طهر قلبي من الأمور التي تعتري القلوب ويكون في القلوب الأشياء الكبيرة والضغائن والأحقاد والكبر والحسد، وهذه أمور لا يعلم ولا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. فكان الصحابة يجاهرون بحب بعضهم البعض، وكان بعضهم يذكر بعضا بكل خير وبكل جميل، يواسون بعضهم بعضا ويحضرون أفراحهم وأتراحهم، ويدعو بعضهم لبعض ويدافع بعضهم عن بعض، لأنهم تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم تتلمذوا على يد نبينا عليه الصلاة والسلام. والله وبالله وتالله، من طهر الله عز وجل قلبه من الغل والشحناء على إخوانه وأخواته فقد فاز فوزا عظيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن أفضل الناس قال: كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، ما معنى مخموم القلب؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: التقي النقي، لا غل فيه ولا بغي ولا حسد. والله هذا شرف عظيم ونعمة كبيرة جدا يمنها الله عز وجل على الخلص والصفوة من عباده. أسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. إذا كان علي بن أبي طالب في علاقته مع الذين قبله، مع أبي بكر وعمر وعثمان، كانت علاقتهم علاقة طيبة جدا، وكانوا في مودة ومحبة كبيرة لبعضهم البعض رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكان يقر بعضهم لبعض بالفضل. علي بن أبي طالب يعلم بأن أبا بكر أفضل منه، ويعلم بأن عمر أفضل منه، وكان يذكر لهم هذا الأمر ويذكر لهم هذا الفضل، وكان يتمنى أن يلقى الله عز وجل بمثل عمل عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. بل إخواني وأخواتي، سمى علي بن أبي طالب بارك الله فيكم أبناءه على أسماء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فمن أبنائه أبو بكر، ومن أبنائه عمر، وأيضا بارك الله فيكم تزوج عمر بن الخطاب ابنة علي بن أبي طالب أم كلثوم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فانظروا إلى الحب وإلى المودة وإلى الألفة التي كانت بين الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن النقاط التي تنفعنا والتي كان يتبعها الصحابة، والتي كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها بارك الله فيكم، أن نحسن الظن بالآخرين. فلا يليق بالإنسان أن يتوقف عند كل نقطة وكل مسألة عندما يتعامل مع الناس. فمن طبق هذه الوصية بأن كان عنده إحسان ظن بالناس، وكان بارك الله فيكم يتغافل عن بعض المسائل وبعض القضايا، يرتاح راحة كبيرة جدا. وأما أن يكون الإنسان حاله أنه ينقب ويفتش، ولما فلان مر علي ولم يسلم، ولما فلان يزور فلان ولا يزورني، ولما فلان في هذا العرس لم يحضر حفل زفاف ابني، فإنه بارك الله فيكم يتعب ويتعب من حوله، ويتعب بارك الله فيكم الناس الذين معه. وأما إذا كان الإنسان صاحب نفس طيبة لا يحمل في قلبه غلا ولا شحناء على الآخرين، والله هو من سيستفيد وهو من سيرتاح. وسبحان الله العظيم، لو نجرب ونرى من كان هذا حاله بأن يطهر قلبه من الغل والبغي والحقد والحسد، ويتعامل مع الناس التعامل الأمثل والتعامل الطيب، نجد بأن هذا من أعظم الأسباب الجالبة لمحبة الله ولمحبة الخلق. وهكذا كان الصحابة الكرام عليهم رضوان الله تعالى. علي بن أبي طالب بارك الله فيكم قاتل الخوارج، وهؤلاء بارك الله فيكم معروف عنهم بأن عندهم أفكار مغلوطة، وأيضا عندهم جرأة على سفك دماء المسلمين. طيب، من قتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ قتله الخوارج لما أراد أن يذهب ويخرج إلى صلاة الفجر ويصلي بالناس. فأي جرأة كانت عند هؤلاء حتى أنهم قتلوا صهر النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه رجل يقال له عبد الرحمن بن ملجم، وهذا الرجل كان مشهورا من الخوارج. قتل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا القتل بارك الله فيكم هم يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى. فانظروا إلى هذه الأفهام وهذه العقول البعيدة عن الله سبحانه وتعالى، والبعيدة عن نور كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وما بشر به علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بأنه سيموت شهيدا، والله عز وجل كتب له الأجر العظيم وكتب له الثواب الجزيل، ورفعه الله سبحانه وتعالى المنزلة الكبيرة والمنزلة العالية. وهنا بارك الله فيكم إخواني وأخواتي، يبتلي الله عز وجل الإنسان حتى يرفع إلى المكان العالية والمنزل الرفيعة، فلا يزال البلاء بالمسلم حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه لا يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا سقم، حتى الهم يهمه وحتى الشوك يشاكها إلا كفر به من سيئاته. فهذا الأمر الذي وقع لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والذي تأثر له عموم أهل الإسلام، أمر قدره الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل حكيم عليم قدير، يقدر ما يشاء ويحكم ما يشاء. وحتى نعرف بارك الله فيكم أن كل رأي يخالف كتاب الله ويصادم سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيه، ولو كان صاحبه صاحب عبادة وقربة وتذلل لله سبحانه وتعالى، لأن عنده فكرا مغلوطا يناقض وينافي طريقة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل مدح ووصف نبيه عليه الصلاة والسلام فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فما كان الإسلام بارك الله فيكم في يوم من الأيام بدين سفك للدماء وترويع للآمنين واعتداء على الآمنين وأخذ أموالهم وأكلها بالبغي والإثم والباطل والعدوان، بل كان الإسلام دائما وأبدا دين السلامة والإسلام ودين الأمن والأمان. هذه بارك الله فيكم جملة يسيرة جدا من مناقب هذا السيد الفاضل صهر النبي صلى الله عليه وسلم أبو الحسن عليه رضوان الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته أجمعين وآل بيته الطيبين مع آبائنا وأمهاتنا ومن نحبهم في الله وولاة أمرنا على سرر متقابلين في جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.